الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يستحب سجود الشكر. إذا قال العلماء يستحب أو يسن، فإن حكم ذلك أن يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. إذا سجود الشكر إن فعلته أثبت، وإن تركته لم تأثم. والشكر في الأصل هو الاعتراف بالنعم باللسان والإقرار بها بالقلب والقيام بطاعة المنعم بالجوارح. وعلى هذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء على مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيدي الجوارح، ولساني اللسان، والضمير المحجب هو القلب. فتعتقد بقلبك أن النعمة من الله وتنطق بذلك بلسانك، وأما بنعمة ربك فحدث، وتشكر الله بجوارحك فتقوم بطاعته. ولهذا فسر بعض العلماء الشكر بأنه طاعة المنعم. وهناك نوع خاص من أنواع الشكر، وهو سجود الشكر. فيستحب سجود الشكر عند تجدد النعم، أي عند النعمة الجديدة احترازا من النعم المستمرة. فالنعمة المستمرة لو قلنا للإنسان أنه يستحب أن يسجد لها، لكان الإنسان دائما في سجود، لأن الله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنعمة المستمرة دائما مع الإنسان، فسلامة السمع وسلامة البصر وسلامة النطق وسلامة الجسم، كل هذا من النعم، والتنفس من النعم وغير ذلك. ولهذا نقول سجود الشكر عند تجدد النعم. مثال ذلك: إنسان نجح في الاختبار وهو مشفق ألا ينجح، فهذا تجدد النعم، نعمة يسجد لها. مثل آخر إنسان سمع انتصار المسلمين في أي مكان، فهذا تجدد نعمة، تجدد نعمة يسجد لها. مثل آخر إنسان بشر بولد، هذا تجدد نعمة يسجد لها. وعلى هذا فقس، وكما يسجد لله شكرا على تجدد النعم، فإنه يسجد عند اندفاع النقم، أي التي وجد سببها فسل منها. مثال ذلك: رجل حصله حادث في السيارة وهو يسير، وانقلبت وخرج سالما، فهنا يسجد، لأن هذه نعمة وجد سببها وهو الانقلاب لكنه سلم. مثال آخر: إنسان اشتعل في بيتي حريق، فيسر الله القضاء عليه وإطفاؤه، فهذا اندفاع نقمة يسجد لله تعالى شكرا. مثل آخر: إنسان سقط في بئر فخرج سالما، فهذا اندفاع نقمة يسجد لله شكرا عليها. ودليل سجود الشكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به سجد لله شكرا. وكذلك عمل الصحابة، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج وقيله إن في قتلاهم ذا الثدية الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون فيهم سجد لله شكرا، أخرجه الإمام أحمد في المسند وهو حسن. لأنه إذا كان ذو الثدية مع من يقتله صار هو الحق وهم على الباطل، فسجد لله شكرا. وكذلك كعب مالك رضي الله عنه لما سمع صوت البشير بتوبة الله عليه سجد لله شكرا، أخرجه البخاري. وسجود كعب للأمرين: لتجدد النعم والاندفاع النقم. وصفة سجود الشكر أن يكبر إذا سجد فقط، ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم، فهو مثل سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة، وتبطل الصلاة بسجود الشكر إلا إذا كان وتبطل الصلاة بسجود الشكر إلا إذا كان جاهلا أو ناسيا. فما سجد سجدة الشكر عالم بالحكم ذاكرا له، فإن صلاته تبطل. مثال ذلك: رجل وهو يصلي سمع انتصار المسلمين في معركة من المعارك فسجد، فنقول لهذا الساجد: إن كنت تعلم أن سجود الشكر في الصلاة يبطل الصلاة فصلاتك باطلة، لأنك زدت فيها شيئا متعمدا من جنس الصلاة. وإن كنت لا تدري أن سجود الشكر في الصلاة مبطل لها فصلاتك صحيحة، لقوله تعالى: ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وكذلك لو بشر بخبر سار وهو يصلي فسجد ناسيا أنه لا يجوز سجود الشكر في الصلاة، أو ناسيا أنه في الصلاة، فإن صلاته لا تبطل. والسجدة في آيات صاد سجدة تلاوة، لأن سبب السجود لها أنني تلوت القرآن ولم يحصل لي نعمة ولم تندفع علي نقمة، فخر راكعا وأناب فائدة. وأوقات النهي عن التطوع خمسة: أولا من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومعلوم أن الفجر الأول يبدو قبل الفجر الثاني بنحو نصف ساعة، ثم يضمحل ويرجع الجو مظلما ثم يخرج الجو الثاني. والفرق بينهم أن الفجر الثاني تجده على وجه الأرض، والفجر الأول بينه وبين أسفل السماء سواد. ودليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتا الفجر. صحه الألباني: أي لا يشرع الإنسان يتطوع بنافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر، أخرجه البخاري. وهي سنة الفجر يعني، بل حتى تطويل الركعتين ليس بمشروع. ثانيا: ومن طلوعها حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ويعني قيد رمح أي برأي قيد رمح برأي العين، فإذا طلعت الشمس فانظر إليها، فإذا ارتفعت قدر رمح يعني قدر متر تقريبا في رأي العين، فحينئذ خرج وقت النهي. ويقدر بالنسبة للساعات باثنتي عشر دقيقة إلى عشر دقائق ثالثا وعند قيامها حتى تزول، عند قيامها أي الشمس حتى تزول، وقيامها أي منتهى ارتفاعا في الأفق، لأن الشمس ترتفع في الأفق، فإذا انتهت بدأت في الانخفاض، فعند قيامها حتى تزول حتى تزول هذا أيضا وقت نهي. ودل ذلك حديث عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائمة الظهيرة، وحين تضيق الشمس للغروب للغروب حتى تغرب، أخرجه مسلم. رابعا: ومن صلاة العصر إلى غروبها، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. خامسا: وإذا شرعت فيه حتى يتم أي في الغروب، حتى يتم أي قرص الشمس، إذا دنا من الغروب يبدو ظاهرا بينا كبيرا واسعا، فإذا بدأ أوله يغيب فهذا وقت النهي إلى تمام الغروب، لقوله في حديث عقبة: وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب، ومعنى تضيق أي تميل للغروب. فهذه خمسة أوقات بالبسط وثلاثة بالخيار: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة، ومن صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس. مثلا: ما الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ الجواب: من وجهين. أولا: يجب أن نعلم أن ما أمر الله به ورسوله أو نهى الله عنه ورسوله فهو الحكمة، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أن يكون أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثانيا: أن هذه الأوقات يعبد المشركون فيها الشمس، فلو قمت تصلي لكان في ذلك مشابهة للمشركين، لأنهم يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. لكنه يرد علينا أن هذا التعليق ينطبق على ما كان من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وعلى ما كان حين تضيق الشمس إلى الغروب حتى تغيب. لكن كيف ينطبق على ما كان من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تتضيق الشمس للغروب؟ وكيف ينطبق على النهي في نصف النهار حين يقوم قائم الظهيرة؟ فنقول: لما كان الشرك أمره خطير وشره مستطير، سد الشارع كل طريق يوصل إليه ولو من بعيد، فلو أذن للإنسان يصلي بعد صلاة الصبح لاستمرت به الحال إلى أن تطلع الشمس، ولا سيما من عندهم رغبة في الخير. وكذلك لو أذن له في أن يصلي بعد صلاة العصر لاستمرت به الحال إلى أن تغيب الشمس. أما عند قيامها فقد علله النبي صلى الله عليه وسلم بأن جهنم تشجر، أخرجه المسلم. أي هذا الوقت يزداد في وقودها، فمناسب أن يبتعد الناس عن الصلاة في هذا الوقت، لأنه وقت تسجر فيه النار، فهذه حكمته. ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في أوقات النهي، مثال أن ينسى الإنسان صلاة الظهر ويصلي العصر على أنه قد صلى الظهر، وبعد أن صلى العصر ذكر أنه لم يصلي الظهر، في هذه الحالة يقضيها ولو بعد صلاة العصر. ودليل قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ويجوز في أوقات النهي فعل ركعتي الطواف، ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه آية ساعة شاء من ليل النهار صحه الترمذي، اضافه الى ركعتي الطواف من ذوات الاسباب. ويجوز في اوقات النهي ان يعيد الانسان والجماعه، فاذا اتى مسجد جماعه ووجدهم يصلون وقد صلى فانه يصلي معهم ولو كان وقت نهي. ودليل انه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم من صلاة الفجر في منى، فلما انصرف إذا برجلين قد اعتزلا لم يصليا مع الناس، فدعا بهما فجاء بهما ثم ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. فقال: هما إذا صليتما في رحالكما نافلة ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. أخرجه أحمد وإسناده صحيح. وهذا صريح في جواز عيادة الجماعة في وقت النهي. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينكر على من جلس والناس يصلون، لأنه شذوذ وخروج على الجماعة. ويجوز صلاة سنة الظهر التي بعدها إذا جمعت مع العصر، ويجوز صلاة سنة الظهر التي بعدها إذا جمعت مع العصر. مثال: رجل جمع العصر مع الظهر جمع تقديم، فقد دخل وقت النهي في حقه، لأن النهي معلق بالصلاة في هذه الحال، ولم يصلي راتبة الظهر البعدية، فلا بأس أن يصليها بعد العصر. ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين. ودليل ذلك أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فجلس فقال: وأصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. أخرجه مسلم. فلو أن الإمام جاء قبل أن تزول الشمس والجمعة، يجوز أن يحضر الإمام فيها قبل الزوال، ويشرع في الخطبة عند قيام الشمس وقبل أن تزول، أي في وقت النهي. فإذا دخل رجل في هذه الحال نقول: صلي تحية المسجد ولو في وقت النهي. وصلاة الجنازة تفعل في أوقات النهي لعموم الأدلة في وجوب الصلاة على الميت، ولأنه ينبغي الإسراع في دفنه. وخلاصة القول أن ما له سبب يجوز فعله في أوقات النهي: الأمور التي تفارق فيها النوافل الفرائض. أولا: أن الفرائض لو فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات بخلاف النوافل فإنها كسائر شرائع الإسلام. ثانيا: تحريم الخروج من الفرائض بلا عذر بخلاف النوافل. ثالثا: الفريضة يأثم تاركها بخلاف النافلة. رابعا: الفرائض محصورة العدد بخلاف النوافل فلا حصر لها. خامسا: صلاة الفريضة تكون في المسجد بخلاف النافلة فيها في البيت أفضل إلا ما استثني. سادسا: جواز صلاة النافلة على الراحلة بلا ضرورة بخلاف الفريضة. سابعا: جواز الانتقال من الفريضة إلى النافلة غير المعينة والعكس يصح. ثامنا: النافلة لا يكفر بتركها عكس الفريضة. تاسعا: النوافل تكمل الفرائض وليس العكس. عاشرا: القيام ركن في الفريضة وليس النافلة. الحادي عشر: وجوب إتمام الفريضة إذا شرع فيها بخلاف النافلة. الثاني عشر: لا يشرع الأذان والإقامة في النفل دون الفرض. الثالث عشر: الفريضة تقصر في السفر بخلاف النافلة. الرابع عشر: الفرائض تصلي في أوقات النهي، أما النوافل فلا تصلى إلا ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وصلاة ركعتين بعد الوضوء. الخامس عشر: جواز الشرب اليسير في النفل دون الفرض. السادس عشر: من النوافل ما تسقط بالسفر دون الفرض، أما التطوع فجائز في السفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.